أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقد بلغني أن الدرس السابق كان بلا صوت لمن تابعوني، فكانت الشاشة مفتوحة، صورة بلا صوت، فنعتذر عن هذا الخطأ الفني ونعيد هذا الدرس بنفس الرقم وبنفس المعلومة إن شاء الله. فنقول وبالله التوفيق، هذا درسنا 81 من سلسلة شرح حديث جبريل عليه السلام قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. وذكر الحديث، وفي كتاب الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين. مشاهدي الكرام، بعد أن بينت لحضراتكم شيئا من الحديث عن الصيام وأحكامه من خلال الآيتين الكريمتين من آيات الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شرعنا أن نتحدث بعدها في الآية الثالثة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقبل تتمة آيات الصيام وما فيها من مواعظ وأحكام والحديث عن آية الدعاء بين آيات الصيام والمعاني العظيمة، شرعت أبين لحضراتكم بعض الأحكام الفقهية المرتبطة بالصيام من حيث المباحات والمكروهات والمبطلات، لأن هذا من جنس فرض العين الذي يجب على كل مسلم مكلف عاقل بالغ قادر، يعني ممن فرض عليه الصيام وليس من أصحاب الرخص ولا الأعذار، أن يكون ملما بهذه الأحكام. وكنت قد بدأتها بفضل الله تعالى في الدرس قبل السابق، ثم كنت أوشكت أن آتي عليها في الدرس السابق، لكن أبلغت بأن الدرس كان صورة بغير صوت، وظننت عندما رأيت تعليقا لأحد الإخوة أن الأمر يخصه وليس عاما، حتى استبان لنا أنه عام، مما يستدعي أن نعيد ما قد بدأناه أو ما ذكرناه في الدرس السابق. والحمد لله اليوم أخونا علاء جزاه الله خيرا يطمئننا بأن الصوت ما شاء الله اليوم تمام، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة. إذن حديثنا عن هذه الأحكام الفقهية، لأننا اقتربنا من ثلث الشهر وهنجد الشهر بيمضي بسرعة غريبة وعجيبة، فنريد أن نقف مع كثير من قضاياه ورقائقه ومعانيه من بعد بيان هذه الأحكام الفقهية التي تمثل فرضا عينيا على كل مسلم مكلف. مباحات الصيام، ونقصد بالمباح في الجانب الفقهي الشيء الذي إذا فعله أو قاله المسلم أو المسلمة فلا يكون عليه إثم ولا حرج، ويقصد بمباحات الصيام الأمور التي لا تأثير منها على الصيام لا فعلا ولا تركا. ومباحات الصيام وإن كانت جائزة لكن يمكن تركها من باب الورع وللحذر من إفساد الصيام، وهو أمر يحمد عليه الإنسان لكن بلا تكلف. ولو شك مسلم في شيء أنه مفطر فماذا عليه أن يفعل؟ الأصل عدم الحكم على شيء أنه من المفطرات إلا بدليل شرعي، لأن الصيام ثبت بدليل شرعي فلا ينتقض إلا بدليل شرعي من الكتاب أو السنة، بعيدا عن الرأي أو الاستحسان العقلي. ومن هذه المباحات جواز المضمضة للصائم وكذا الاستنشاق. المضمضة عبارة عن ماء يكون في الفم، والاستنشاق ماء في الأنف، فيتحرج الصائم من ذلك. فنقول لا حرج في المضمضة أو الاستنشاق بالنسبة للصائم، لأن هذا من السنن المؤكدة في الوضوء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وأرشدنا ألا نبالغ في المضمضة ولا في الاستنشاق أثناء الصيام، يعني بالغ في المضمضة إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فلئن كان الإنسان في غير الصيام يرج الماء رجا في فمه، فيكفي أن يضع الماء في الفم دون رج ودون مبالغة أثناء الصيام، وكذا عدم إيصال الماء من خلال الأنف عند الاستنشاق إلى داخل الأنف، إنما يكتفي بأطرافها. وهذا معنى ما ورد في الحديث: بالغ في المضمضة إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وما تبقى من المضمضة في الفم لا يضر الصوم من هذا البلل أو الرطوبة، لأنه لا يمكن التحرز منه. وكذا يباح للصائم الاستحمام في نهار رمضان أو الاغتسال. والتفرقة بين الاستحمام والاغتسال إن الاستحمام بقصد النظافة، أو الاستحمام بقصد إزالة العرق، أو الاستحمام في الصيف بقصد تبريد الجسم. هل يجوز؟ نعم يجوز. والاغتسال سنة في يوم الجمعة، والاغتسال فريضة من احتلام أثناء النهار أو من جماع أثناء الليل، طلع الفجر على صاحبه دون أن يغتسل فيقوم ويبادر بالاغتسال من أجل صلاة الفجر. فهذا الاستحمام أو ذاك الاغتسال من المباحات ولا بأس به. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء من الحر وهو صائم، لكن على الصائم أن يحترز من دخول الماء إلى جوفه إن كان أثناء وضوء أو أثناء استحمام أو اغتسال أو صب للماء على رأسه. وقد فرقت بين الاستحمام الذي هو للنظافة والاغتسال الذي هو للجنابة، فالاغتسال من الجنابة واجب، والاستحمام نظافة مباح، وقد يكون مستحبا بغرض التزين للصلوات. ومثل هذا الحكم، يعني مثل السباحة، من يغوص في الماء يعوم ويستحم أو كذا لا بأس به، ومثله مثل السباحة، والأصل فيه الجواز حتى يقوم دليل على الكراهة أو على التحريم. وإن كرهه بعض أهل العلم فخوفا من أن يدخل إلى المعدة الماء، لأن غالب من يدخل يستحم في بحر أو في نهر يحس أن الماء قد دخل إلى جوفه بغير قصد منه، فخشية إفساد الصوم بمثل هذا هو مكروه عند بعض العلماء، ولكن الأصل فيه الإباحة أو الجواز. ومما يباح للمرأة وهي صائمة استعمال كريم الشعر، تضع على شعرها كريم أو دهون، هذا لا يبطل صوما ولا ينقض وضوءا. والكحل أيضا تضعه المرأة في بيتها زينة لزوجها، ويضعه الرجل سنة لا بأس به في الصيام. وأما أحمر الشفاه بالنسبة للمرأة فلا نراه حذرا من أن يكون له طعم يصل إلى الجوف، أحمر شفاه أو يقال زبدة أو كاكاو أو ما إلى ذلك، فممكن يكون له طعم ويصل إلى الجوف فيحترز من ذلك ولا يقال بإباحته. وهل استعمال الكريمات المرطبة للجلد تأثير على الصيام؟ لا، لا تأثير لها على الصيام، ولعل هذا مما تحتاجه المرأة لبشرتها في كل وقت، فهو مباح ولا يضر الصيام في شيء. هل يجوز للمرأة أن تتزين وهي صائمة خارج منزلها؟ لا، لا يجوز لها أن تتزين خارج منزلها، لا وهي صائمة ولا وهي مفطرة، فيحرم عليها هذا في رمضان وفي غير رمضان، مع أنه لا يبطل صيامها، لكن يخشى عليها من تزينها للأجانب أن يكون ذلك سببا لعدم قبول صيامها، ولأن هذا نوع من تعمد المعصية ويندرج تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومن المباحات للصائم شم الطيب أو البخور وقت الصيام، فقد تضع طيبا وتشم رائحته، أو تدخل مكانا مبخرا فتشم رائحة البخار، لا بأس بذلك سواء أكان دهنا أو بخورا. وذهب بعض العلماء إلى عدم جواز استنشاق الصائم للبخور مباشرة، يعني مثل ما يستقبل الأضياف في أرض الحجاز فيمكن ترك هذا لأنه عن قرب، لكن المكان مبخر، الغرفة مبخرة، لا بأس. وما حكم الأطياب السائلة؟ طيب سائل تضعه على البدن أو على الملابس، هذا جائز لا يفطر الصائم، استعمال الطيب على الوجه المذكور لا يفطر الصائم في شيء. ومثل ما يقال في الطيب والبخور يقال في شم المبيدات الحشرية أنها أيضا لا تضر الصوم في شيء ولا تفسده، لا في رمضان ولا في غيره، لا فرضا ولا نفلا. ومن المباحات للصائم أنه إذا ابتلع النخامة فلا تفسد صومه لعموم البلوى بذلك، وإن استطاع الاحتراز منها احترز منها، إذا خرجت إلى حيز الفم يلفظها، وإذا لم يستطع فابتلعها فلا تفسد صيامه. ما حكم ابتلاع الصائم لبقايا الطعام التي بين الأسنان؟ نقول وبالله التوفيق، ابتلاع ما علق بين الأسنان بغير قصد أو كان قليلا يعجز تمييزه ثم مجه، فهو تبع للريق ولا يفطر. وإن كان كثيرا يمكن لفظه فعليه أن يلفظه، وإن ابتلعه عامدا فسد صومه. أما السواك في نهار رمضان فهو من المباحات، بل سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث صح في الحديث: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي عددا يستاك وهو صائم. والفقهاء عند التحقيق لا يفرقون بين أول اليوم وآخره، فالبعض يقول يجوز أن يستعمل السواك في أول اليوم ولا يستعمله في الآخر حتى لا يزيل رائحة الخلوف التي هي أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك. نقول: بل السواك سنة في جميع النهار، حتى ولو استاك وهو صائم فوجد حرارة أو طعما في السواك فبلعه أو أخرجه من فمه ثم أعاده واستاك به فلا يضر الصيام. لكن عليه أن يحترز من السواك الذي أضيفت إليه مواد خارجة عنه كالنعناع وغيره مما يستخدم الآن في السواكات المغلفة، فهذا لا يستحب استعماله، وعلى الصائم أن يتجنب مثل هذا السواك إذا أضيف إليه طعم خارج عنه كالليمون والنعناع ونحوهم. ويقاس على السواك استعمال فرشة الأسنان الجافة، أي بدون معجون. أما استخدام الفرشاة بالمعجون فاجعل هذا بعد السحر وقت المباح أو بعد الإفطار، يعني لا تجعله وقت صيامك. انتهيت من السحور ولم تستطع أن تستخدم المعجون لدخول وقت الفجر، نظف أسنانك بالفرشاة يابسة. أما استخدام المعجون معها فهذا المعجون فيه رائحة، وفيه ممكن يعني ما يتسرب منه أو شيء على شاكلة الزيوت الطيارة، ثم أنت محتاج وأنت تستخدم المعجون أن تبالغ في المضمضة. وقد سبق الكلام أن المبالغة في المضمضة من مكروهات الصيام، فتكون مع استخدام الفرشاة والمعجون من باب أولى. وإنما تستخدم الفرشاة للتنظيف جافة أو بديلة عن السواك الذي فقدته، فيمكن أن تتوفر معها نية التسوك عند فقدان السواك. وهل يجوز معالجة الأسنان في وقت الصيام كأن تذهب إلى طبيب الأسنان وأنت صائم لضرر ألم بك ولألم في الضرس أو غيره؟ جاز أن تفعل مع الاحتياط من دخول شيء إلى الجوف، وإلا فنحن عند طبيب الأسنان نحتاج أن نمضمض ونجد الدم، وربما تسرب الدم إلى الحلق فيحتاط، لكن الضرورة اقتضت أن تذهب، فعليك أن تأخذ احتياطاتك الكافية بحيث لا يصل شيء إلى جوفك من ماء التنظيف في الماكينة ولا من الدم ينزل من اللثة وخلع الضرس وغير ذلك. وما حكم من أصابه الرعاف أو خرج الدم من أنفه؟ أمر ليس بقصده أو لم يستطع التحرز منه فصيامه صحيح، لأنه أمر ناشئ بغير اختياره. وحكم الدم يخرج من اللثة، من اللثة حكمه حكم الرعاف، لكن إذا كان في اللثة، يقال اللثة واللثة بالتخفيف، إذا كان في اللثة قروح أو دميت بالسواك فلا يجوز ابتلاع الدم، وعلى الصائم إخراجه، فإن دخل حلقه بغير اختياره ولا قصده فلا شيء عليه. والذي يعمل في محطات تحلية المياه والمتشبعة ببخار الماء لا يؤثر على صيامهم ولا يضره في شيء. ويباح للأم أن تمضغ الطعام لوليدها، يعني على طرف أسنانها، دون أن تجد أثر الطعام في حلقها، فمضغ الأم لطعام الوليد لا يفسد الصيام، لأنه من الحاجة لتنظر اعتداله أو تلينه أحيانا أو تبرده أحيانا أو كذا، فلا بأس بذلك ولا يؤثر على صيامها. وإن تركته لأمر آخر، يعني يكون في بديل عن مضغ الطعام من جنس أن الولد يأكل زبادي أو غيره فلتفعل. هل يجوز لها أن تتذوق الطعام؟ مسألة موجودة في كتب الفقه أن تذوق الطعام على طرف اللسان لا يؤثر على الصيام. قاله ابن عباس: لا بأس أن يذوق الخل والشيء يريد شراءه. طيب، هذا يريد أن يذوق الخل أو شيئا يريد شراءه، وهذه امرأة تريد أن تعرف قدر الملح في الطعام، أجازوه للمرأة تخشى من سطوة زوجها الفظ أو ما إلى ذلك؟ لكن المهم أن لا يتسرب شيء إلى الحلق، وهذا أيضا من جنس المباحات. كما يباح حلق الشعر وقص الأظافر في نهار رمضان ولا يفسد ذلك الصيام في شيء، ومثل هذا صيد البر وصيد البحر ليس له علاقة أو تأثير على الصيام لمن سأل. في كثير من الأحيان يكون الجو مغبرا ويدخل الغبار إلى الجوف، فهذا لا يضر الصوم في شيء، حيث قالوا: لا يضر الصوم غبار الطريق ولا غربلة الدقيق ولا ابتلاع الريق. لا يضر الصوم ابتلاع الريق ولا غربلة الدقيق ولا غبار الطريق، لأن هذا مما لا يمكن التحرز منه، وكان موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يحذر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن شيء من ذلك. ومن المباحات تزين المرأة بالحناء وهي صائمة، والحناء يتزين بها ويتداوى بها، ولكن ما دامت زينة وهي زينة ظاهرة فلا يجوز للمرأة أن تظهرها أمام الأجانب، إنما يبقى هذا في محيط بيتها زوجها ومحارمها. فإن خرجت وفي يديها زينة لزمها أن تلبس القفازين الجوانتي. ومن المباحات في الصيام الحجامة، وإن تكلم بعض الفقهاء فيها لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، والصحيح أنه منسوخ بفعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي احتجم وهو صائم. ومن قال بكراهية الحجامة للصائم لما تؤول إليه من ضعف البدن وإرهاق يعتري الصائم، وأما بالنسبة للحجام فلأن الطريقة البدائية القديمة كان يمتص اللبن حالة الحجامة أو الفصد، فيخشى أن يتسرب شيء إلى الحلق، لكن الطريقة الآن مختلفة تماما، ومن ثم لا نرى في الحجامة بأسا للصائم طالما لا يؤدي ذلك إلى إضعاف بدنه أو اضطراره أن يفطر نتيجة ما ألم به من إغماء أو إعياء أو نحو ذلك، وإلا فالأصل فيها الإباحة. ولا يؤثر على الصيام في شيء إذا بال الصغير على ثوب أو جسد الصائم، لكن عليه تنظيف موضع النجاسة، فهو لا يؤثر على الصيام ولا على الوضوء. ومن المباحات في نهار رمضان أو من مباحات الصيام ما يقع من غالب الشباب من الاحتلام أثناء النوم. في نوم للأسف كثير في رمضان، يمكن بسبب قصر الليل أحيانا، ممكن بسبب طول القيام أحيانا، وممكن بسبب سهرات وانشغال، فما إن يكاد يعود الإنسان من كليته أو من عمله إلا وهو ينام وقت القيلولة لعلها تعينه على قيام الليل أو كذا، وربما أجهد في عمله أو أثناء المواصلات والذهاب إلى التعليم في مدرسة أو جامعة، فالمهم بيقع النوم، هذا أمر متعارف عليه، فيعتري الإنسان احتلام ويسأل الشباب لمن احتلم وهو صائم، يظن كأنه يعني عمل مصيبة، هو ليس هذا بيده ولا وقع باختياره أو بقصده. فمن احتلم بسبب النوم في نهار رمضان وهو صائم لا يفسد صومه. لماذا؟ لأنه وقع بغير اختياره ولا قصده، وعليه فقط أن يغتسل ليتطهر وليصلي الفريضة التي بعد استيقاظه من النوم، وليقرأ القرآن، وليباشر بقية الأعمال الصالحة وهو على طهارة، ومن ثم يكمل صيامه وصومه صحيح لا شيء في ذلك. أما المباشرة والقبلة، ونعني بالمباشرة مس البشرة أو الجلد وهي المعانقة، وبتسمى في كلامنا العادي الحضن أو الاحتضان. فالرجل يحتضن زوجته، هذا يسمى مباشرة، أو يقبلها. هذه المباشرة أو المعانقة أو القبلة استمتاع بالزوجة بعيدا عن الجماع، خارج دائرة الرحم، لكن تؤثر على الصيام وتعرضه للمفسدة، وقد تكون مدخلا من مداخل الشيطان في أن تفسد على الإنسان صيامه. بدأ بقبلة ثم مباشرة أو حضن، لا ندري، ربما أنزل، فإذا أنزل فسد صومه، لم ينزل لكن استثار شهوته، فهو كما لو كان يعني عريس حديث وزوجته اللي كانت معه طول الليل وبقية الوقت هي الآن يعني صارت اللي هنا واللي هنا. فنقول من المكروهات أن يفعل الإنسان شيئا يؤثر على صيامه، وإن كان الأصل فيها أنها مباحة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، طالع يصلي أو رجع من صلاة ممكن يقبل زوجة من زوجاته، يباشرها يعني يلتقيان على فراش واحد أو على سرير واحد. لكن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت ولكنه صلى الله عليه وسلم كان أملككم لإربه، في رواية وأيكم أملك لإربه كرسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني لا تتحكم فيه شهوته، لا تتحكم فيه شهوته. فمن كان يملك شهوته نقول له لا بأس بالمباشرة أو بالقبلة، ربما لعامل السن أو غيره. وأما من لا يملك شهوته وتكون القبلة أو المباشرة أو المعانقة سببا لاستثارته، فإذا أدى هذا إلى فساد صومه فإنه حرام، وإذا كان دون ذلك فهو مكروه. وكل استمتاع خارج الرحم لا يؤثر على الصيام، لكن مع الحذر من الإنزال، فإن لم يحصل إنزال فلا غسل، وإن حصل إنزال وجب الغسل ووجب القضاء وعلى الزوج الإثم مع قضاء اليوم، واختلف في الكفارة، ومثل هذا الحكم يتعين على الزوجة أيضا. هل يمكن الحكم بالمنع للمباشرة والتقبيل؟ نعم، إن كان الشخص سريع الشهوة لا يملك نفسه فلا يجوز له ذلك، لأنه يؤدي إلى إفساد صومه، ولا يأمن من وقوع مفسد كالإنزال أو ربما وصل إلى الجماع. ومن حكم الصيام ما جاء في الحديث القدسي ويدع شهوته من أجله، وهذه شهوة، وهي من الأشياء الأساسية في تركها، ترك الطعام والشراب والجماع، يعني وكل دواعي الجماع وكل مقدمات الجماع وما يثير شهوته ويدع شهوته من أجله. والقاعدة الشرعية تقول كل ما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم، كل ما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم. ولكن قد نفرق بين الشاب وكبير السن، فكبير السن يملك شهوته بعكس الشاب الذي لا يملك شهوته، فيترخص لكبير السن في أمر القبلة أو المعانقة أو المباشرة ما لا يترخص للشاب أو حديث الزواج أو من هو قوي الشهوة وإن كان كبير السن، أو من دخل في مرحلة يسمونها بالمراهقة المتأخرة إن كان عند رجل أو كان عند امرأة. وأما من استمنى في نهار رمضان، استمنى في نهار رمضان بشيء يمكن التحرز منه كاللمس وتكرار النظر وجبت عليه التوبة، وأن يمسك بقية يومه وعليه القضاء بعد ذلك. وإن شرع في الاستمناء دون أن ينزل فعليه التوبة فقط، وينبغي على الصائم أن يبتعد عن كل ما هو مثير للشهوة. وبعض الفقهاء يفتي أنه لا كفارة على من استمنى وهو صائم، وقد أورد الألباني هذا القول في تعليقه على فقه السنة أن الاستمناء لا يقاس على الجماع، وهو رأي الصنعاني والشوكاني وهو مذهب ابن حزم رحمهم الله جميعا. ولا يفهم من هذا مشروعية المباشرة للصائم، لأن ذلك قد يؤدي إلى الإنزال، فليس بمشروع للإنسان أن يباشر زوجته إذا كان قوي الشهوة وهو صائم خشية أن يقع في محظور الجماع، وهذا من باب سد الذرائع المستفادة من الأدلة الشرعية. وكأن السيدة عائشة رضي الله عنها أشارت إلى ذلك بقولها حين روت مباشرة النبي عليه الصلاة والسلام وهو صائم، قالت: وأيكم يملك إربه؟ ولقضية ترك الشهوات فضيلة حفاظا على الصيام. وأما خروج المذي فهو يختلف عن حكم المني في الصيام، فالخروج المذي لا يفطر، ومثله الودي السائل الغليظ اللزج يخرج بعد البول بدون لذة لبرد أو مرض. وأما المذي فهو ماء رقيق يخرج عقب نظرة أو شهوة أو تفكير، فكلاهما لا يفسدان الصيام، وإنما الواجب منهما الاستنجاء والوضوء. وإن كان المذي بسبب نظرة بشهوة أو تفكير أو مداعبة فيكون هذا من مكروهات الصيام، ويندرج تحت الحديث يدع شهوته لأجله. ولو وقعت يد صائم على امرأة أجنبية من غير قصد فليس عليهما شيء، ولا يقدح هذا في صومه، كالرجل يركب المواصلات وربما قصد امرأة، أو أقصد ربما لمس امرأة بغير قصد، فلا يضر هذا صومه، بل يقع هذا أحيانا في الطواف أثناء عمرة أو حج، فالتعمد فيه إثم، وما وقع خطأ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به أو بدون قصد، ولا يؤدي هذا إلى بطلان الصيام. ومثل هذا لو وقعت العين على مناظر غير محتشمة في نهار رمضان كالمتبرجات، وهن الآن كثر أكثر من الهم على القلب، صلى الله عز وجل أن يهديهن، وإلا فقد ورد في أمر التبرج يلعنهن فإنهن ملعونات. فإذا وقع النظر أو وقعت العين على مثل هذا فليس مبطلا للصيام، ولكن يخشى من ضياع الأجر. ولذا كان من حقيقة الصيام البعد عن المحرمات كالبعد عن المباحات، لذا علينا غض البصر قدر الوسع والطاقة. هذه مسائل ذكرتها لحضراتكم في المباحات، وربما عند التفصيلات تأتينا أسئلة نحتاج أن نذكر معها أمورا أخرى، لكن أنتقل من باب المباحات إلى باب مفسدات الصيام. فما المقصود بمفسدات الصيام؟ هو ما دخل إلى الجوف أي المعدة مما يكون طعاما أو شرابا، أو مما يستغنى به عن الطعام والشراب. وقد جمعها الغزالي بقوله: والمفطرات ثلاثة، دخول داخل وخروج خارج وجماع. يعني هذا أساس المفسدات للصيام. إذا كان أساس الصيام الامتناع عن الطعام والشراب والجماع بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فمعناه إذا أفسد نيته أو أكل أو شرب أو جامع في نهار رمضان فقد أفسد صومه. لكن عند الأكل يقال أكل ما ينفع وما لا ينفع، وشرب ما ينفع أو ما يضر، أو ما لا ينفع وما لا يضر. فعند ذكر الأكل الذي ينفع كاللحم ونحوه مفسد لصومه، وما لا ينفع من جنس ما حرمه الله تعالى مثلا وكذا، ما لا نفع فيه ولا ضرر كابتلاع الخرزة ونحوها. وفي الشرب، شرب ما ينفع كالماء واللبن، وما لا ينفع كالتدخين وشرب الحشيشة ونحوها، هذا كله مفسد للصوم. وما في معنى الأكل والشرب يعني مما يستغنى به عن الطعام والشراب كتعليق المحاليل، المحلول بيوضع مثلا للمريض فبيغني عن الطعام والشراب أياما، فهذا من جنس الطعام والشراب. وشيء يدخل إلى المعدة فيه أثر دهن أو نحوه يفسد الصيام، وحقنة تدخل عن طريق الشرج تسمى الحقنة الشرجية مفسدة للصيام. وقول الغزالي دخول داخل يعني الطعام والشراب وما في معناهما، أو مما يستغنى به عن الطعام والشراب ولو من غير المنفذ المعتاد كالحقن الغذائية والفيتامين والمحاليل الجلوكوز ونحوه، وخروج خارج أراد به القيء لمن استقاء عمدا فإنه يفطر، وفي الحديث من زرعه القيء فلا شيء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. واستقاء تعمد القيء بأن وضع إصبعه أو إصبعيه في فمه إلى الحلق حتى يستقي، أو ظل يعصر بطنه ويرفعها إلى أعلى حتى يستقي، أو شم رائحة تقززت منها نفسه حتى استقى، فكل هذا من استقاء فعليه القضاء فيكون مفسدا لصومه. هذا من خروج الخارج. والجماع مفروغ منه أنه الجماع من مفسدات الصيام وبيوجب القضاء والكفارة، وكل مقدمات الجماع أيضا إذا ترتب عليها الإنزال من معانقة أو قبلة أو نحوها ففيه القضاء. وما يقال في الجماع الحلال يقال في غيره من صور الحرام إذا وقعت من الصائم، كالشاب يمكن أن يأتي مقدمات الزنا في مواصلات أو في مكان عام أو خاص أو غير ذلك، فهذا فيه إفساد الصوم مع ما يلزمه من توبة وإقلاع عن المعصية. ونحن في الحديث عن مفسدات الصيام نقول بأن الأصل صحة الصوم حتى يوجد الدليل الذي يدل على البطلان، ولا يجوز التسرع بإفتاء الناس بفساد صومهم من غير دليل. ومن تعرض لشيء من هذه المسائل فوجب عليه أن يسأل أهل العلم، ولا يجوز لأحد أن يتسرع بالفتوى لمن سأله، أو أن الناس لا يجوز أن تستهين بأمر الدين فأسأل من في البيت أنا فعلت كذا وفعلت كذا، لا أنت فسد صومك، لا أنت تقوم، ليس هذا لأحد الناس ولا لعوام الناس. ومن ثم ينبغي تحري الحق في مثل هذه الأمور إن كان في الحديث عن مباحات الصيام أو عن مفسداته أو مكروهات. فالمفطرات التي دل الشرع على بيانها الأكل والشرب والجماع أخذا من الآية الكريمة فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فمن خلال فهم الآية تبين أن الأكل والشرب والجماع على رأس مفسدات الصيام في نهار رمضان. ومما يفسد الصوم نزول دم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، المرأة أصبحت صائمة ونزل عليها الحيض في لحظة من النهار بدأت أولى قطرات الحيض قبيل غروب الشمس بلحظات، فسد صومها وعليها القضاء، أي قضاء أيام الدورة الشهرية على حسب عادتها، 5 أيام، 7، 10، أقل أكثر، فأيام الدورة غير محددة لكن المرأة تعرفها، وتعرف أيام الحيض أيضا بلون الدم ورائحته والأعراض التي تكون ملاحقة أو تكون موافقة لنزول الدورة الشهرية. وكذا النفاس، إذا فاجأت الحامل لحظات الولادة وبدأ ينزل دم النفاس في لحظة من نهار رمضان ففسد صومها، وتبدأ تعد أيام النفاس إلى أن تطهر وتقضي هذه الأيام. فدم الحيض والنفاس للحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ويتكلم عن نقصان دين المرأة قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، لم تصلي ولم تصم؟ وقد علم أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ومن مفسدات الصوم القيء إذا كان متعمدا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. ذكرت هذا عند شرح جملة الغزالي أن المفطرات ماذا؟ 3 عنده، يقول: دخول داخل وخروج خارج والجماع، فلذا ذكرت هناك وهنا. وقال بعض الفقهاء: الفطر مما دخل لا مما خرج، وهو على الغالب لا يسلم به ولا يسلم له، لأن القيء خارج وتعمده، تعمد القيء سبب للفطر، فيكون عبارة الفطر مما دخل لا مما خرج ليست صحيحة أو دقيقة، وإنما تحكي الغالب الأعم. وليس كل ما دخل إلى الجسم يبطل الصيام، فلو كان كذلك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ببيان واضح، ولكن جاء تحديد المفسدات بأمور محددة. لكن يقال: هل كل ما دخل إلى معدة الصائم تحديدا يعتبر في حكم المفطرات؟ نعم، لأن الأمعاء هي المكان الذي يمتص فيه الغذاء، فإذا وضع فيها ما يصلح للامتصاص سواء كان غذاء أو مادة فهو مفطر، لأن هذا في معنى الطعام كما لا يخفى. لكن هل العبرة في الإفطار المعدة أو الجوف؟ هذه مسألة خلافية، والخلاف فيها معتبر عند الفقهاء، فهناك فرق كبير بين المعدة والجوف، فإن الجوف يشمل المعدة وغيرها مما يوجد في التجويف البطني، لكن المراد أقول بالنسبة للمعدة والجوف نفرق بينهما. فكل ما دخل المعدة يكون مفسدا للصوم، كل ما دخل المعدة يكون مفسدا للصوم. وأما الجوف فهو أوسع معنى من المعدة، فهو أوسع معنى من المعدة. فهل كل ما يدخل الجوف يأخذ حكم ما يدخل المعدة؟ هذه مسألة فيها خلاف معتبر، فينظر إلى نوعية ما يدخل المعدة أو الجوف، فإذا كان فيه تحقيق معنى التغذي، لأن موضع الغذاء هو المعدة وغير هذا الموضع لا يحصل فيه نبات اللحم واندفاع الجوع، فلا توجب الحرمة لو وصل إليه شيء، يعني بعيدا عن موضع المعدة ليس موضعا للغذاء ويمكن أن يترتب عليه عدم فساد الصوم عند يعني التحقيق في المسألة. وإن كان في مسائل أخرى يعني في أشياء لا تدخل إلى المعدة ولكن ممكن يرى العلماء أنها مفسدة للصوم كالحقنة الشرجية ونحوها، والأمر يحتمل. متى يتحقق بطلان الصيام؟ يتحقق بطلانه باجتماع أمور ثلاثة: أن يكون الفاعل عالما غير جاهل، وذاكرا غير ناس، ومختارا غير مضطر ولا مكره. أن يكون الفاعل عالما غير جاهل، وذاكرا غير ناس، ومختارا غير مضطر ولا مكره. هل تختلف المفطرات في صيام الفريضة عن التطوع؟ لا تختلف، إنما تختلف فقط فيما يتعلق بحكم الكفارة في الجماع. ومن أفطر بسبب غياب الشمس وراء الغيم ثم تبين له خطأ ما فعل فلا قضاء عليه، لكن عليه الإمساك عن الطعام والشراب ويكمل صيامه، وهذا قد يندر وقوعه مع وجود التوقيت والساعة ووسائل معرفة الوقت الكثيرة في حياتنا. من أخطر المفسدات للصوم الجماع، فالجماع الذي يتحقق فيه الإيلاج في رحم المرأة ممنوع وحرام أثناء نهار رمضان، وطبعا له أيضا مكان آخر أثناء الإحرام في الحج والعمر، وإلا فالأصل فيه الحل، لأن الرجل تزوج زوجته على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام فهي حلال، لكن يحرم عليه أن يجامعها أثناء الصيام كما يحرم عليه أن يجامعها أثناء الإحرام. فهنا ممنوع أن يجامع الرجل أهله في نهار رمضان، وقد علم جواز ذلك بالليل بخلاف الفترة التي كان يحرم فيها، إلى أن نزل قول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. والمراد بالرفث هنا الجماع كما سنذكره عند تفسير الآية إن شاء الله. وقد ثبت أن الجماع كان ممنوعا على المسلمين بالليل أو لمن نام حتى نزلت هذه الآية. وفي الصحيح لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله عز وجل: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم الآية. فجاء الترخيص به لاحقا في ليل الصيام، يعني في آخر مرحلة من مراحل التشريع التي مر بها الصيام ومرت بها فريضة الصيام في الإسلام. فإتيان الرجل زوجته في نهار رمضان مفسد لصيامه، وحكمه عليه القضاء والكفارة، ويكون هذا على الرجل والمرأة معا إذا وقع الجماع باختيارهما، ويكون على الرجل وحده دون زوجته إذا أكرهها على ذلك أو أتاها وهي نائمة. فتقع الكفارة عليه دونها، لكن ما دام الأمر بالاختيار فعليهما معا القضاء والكفارة. والكفارة عتق رقبة إن وجد، فإن لم يجد كما هو حال العالم الإسلامي الآن لا نجد فيه عبيدا. ربما أنا سمعت بحكم تنقلاتي وسفريات الدعوية أنه هناك في بلاد شنقيط موريتانيا في بعض العبيد موجودين في بعض البوادي النائية، لكن الإسلام لا يكلفنا عنة، لا نجد عتق الرقبة نسكت عنه ونتحول إلى ما بعده. فما بعده صيام شهرين متتابعين، وشرط التتابع يعني 60 يوما مع يوم القضاء 61 يوما، ولا يختل هذا التتابع إلا لسبب كان يكون الصوم محرما في يوم عيد، يعني هو بدأ صيامه في ذي القعدة ومع ذي الحجة، اليوم العاشر من ذي الحجة يوم عيد الأضحى لا بد أن يفطره، أو صام ثم اعتراه مرض يمنعه من الصيام أو يشق عليه فيحرم عليه الصوم، فيتم المتابعة بانقضاء العذر، وإلا في الأصل التتابع شهرين متتابعين. فإن لم يستطع يعني لضعف في بدنه أو لمشقة في عمله أو لأنه لم يستطع أن يمتنع عن زوجته أو أن يبتعد عنها خلال رمضان وهو شهر واحد، فكيف لو صام شهرين متتابعين؟ فلسبب أو لآخر لم يستطع أن يصوم، فيتحول إلى الأمر الذي بعده وهو إطعام 60 مسكينا. إطعام 60 مسكينا، الإطعام أصله صاع من بر، والصاع عبارة عن 4 حفنات من كفيه، يعني يملأ كفيه 4 مرات، وهو بصاع يعني أو بكفة النبي عليه الصلاة والسلام، أو البديل عن الصاع، يعني يجوز الطعام ويجوز تقديم الطعام مطبوخا ونيئا، ويكون لفرد ويكون لأسرة، ويطعم مسكينا واحدا 60 يوما، أو يطعم 60 مسكينا مرة واحدة، أو 30 على مرتين، أو 6 على 10 مرات، أو 10 على 6 مرات، يعني المسألة واسعة في هذا الجانب. والأصل فيها ما جاء في الحديث أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال عليه الصلاة والسلام: هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فأطعم 60 مسكينا. هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اجلس حتى جاء مال صدقة وفيه تمر. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام مكتلا من تمر وأعطاه الرجل وقال له: تصدق به، أطعمه 60 مسكينا، أطعم هذا التمر 60 مسكينا أو أطعمه المساكين. فقال: يا رسول الله، وهل على أفقر منا؟ وهل على أفقر منا؟ فوالله ما بين لابتيها، أي ما بين جبليها يعني المدينة، والله ما بين لابتيها أحد أفقر منا. فضحك صلى الله عليه وسلم ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وهذا من يسرية الإسلام ويسر النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ودل هذا الحديث على أن الكفارة تكون بعتق الرقبة، فإن لم يجد فبصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وهذه الكفارة في من جامع زوجته في نهار رمضان شبيهها في الأحكام كفارة الظهار المذكورة في صدر سورة المجادلة، لكن هناك شرطها من قبل أن يتماس. وكما قلت، الكفارة تلزم الرجل والمرأة إن كان اختيارا، وإلا فتلزم الرجل إن اضطر امرأته أو أكرهها أو أتاها وهي نائمة. ولو جامع الزوج زوجته ولم يغتسل إلا بعد أذان الفجر فما حكم صيامهما؟ صحيح. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. وقالت رضي الله عنها: كان النبي عليه الصلاة والسلام يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم، يعني من غير احتلام، فيغتسل ويصوم. من الذي تجب عليه الكفارة إذا جامع زوجته في نهار رمضان؟ هذا في من كان مقيما في بلده غير مسافر، فجامع في نهار رمضان عامدا مختارا بأن التقى الختانان بتغييب الحشفة في الرحم، فهو قد أفسد صومه، أنزل أولم ينزل، وعليه الكفار. وهنا ذكرنا محترزات: أنه فعل ذلك عامدا يعني ليس مخطئا، مختارا ليس مكرها، مقيما ليس مسافرا، لأن السفر مظنة الرخصة. وكذا لو كان ناسيا أو مخطئا أو مكرها، فهذه أعذار ثابتة في الشرع، فيها الحديث: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأما من جامع عامدا ذاكرا مختارا فقد ارتكب إثما عظيما وجرما كبيرا، فعليه أولا التوبة والاستغفار مع إتمام ذلك اليوم الذي جامع فيه، ثم القضاء مع الكفارة المغلظة الواردة في الحديث الذي سبق أن ذكرناه. والكفارة في الصيام تكون بالترتيب الذي ذكر في الحديث: عتق رقبة، فإن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو غيرهما من قوت البلد على ما في ذلك من سعة. والكفارة تكون على الترتيب وجوبا، ولا ننظر إلى حال الفاعل من جهة إن كان غنيا فنقدم الإطعام على الصيام، فعلينا التقيد بالترتيب. ويلزمه في صيام الكفارة تتابع الأيام إلا إذا أفطر بعذر يبيح له الفطر كالعيد يأتي أثناء أيام الصيام، أو المرض فإنه لا ينقطع التتابع. ومن كان مسافرا وصام في بلد السفر ثم جامع زوجته في النهار فهذا يجب عليه القضاء بصيام يوم واحد فقط ولا تلزمه الكفارة. ومن شرع في صيام التتابع ثم عرض له عذر كالمرض بالنسبة للرجل أو الحيض بالنسبة للمرأة فيمسك عن الصوم بسبب العذر ثم يواصل الصيام مرة أخرى. ومن تعذر عليه لسبب شرعي الصيام كفارة فإنه يحقق الإطعام بإطعام 60 مسكينا مجتمعين أو متفرقين، وأصلها إخراج 30 صاعا. ومن لم يقدر على شيء من الكفارة يسقط عنه كل شيء ولا كفارة عليه، كما في الحديث الرجل يعني لم يستطع أن يفعل شيء من الكفارة، والنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه التمر ليوزعه المساكين، قال هل على أفقر منا يا رسول الله؟ فقال أطعمه أهله. وحكم الكفارة كما علمت يشمل الزوجة إذا جامعها زوجها في نهار رمضان برضاه فحكمها حكمه، أما إن كانت مكرهة أو نائمة وتحقق عليها الإجماع فلا كفارة عليها. ولو كان الفاعل لا يعرف أن الجماع من المحظورات في الصيام فيقال له عليه أن يتعلم ما يصح به صيامه وما يفسده ويلزمه ذلك، فهذا من جنس ما لا يسع المسلم أن يجهله. ومن كان يعرف أن الجماع محرم في نهار الصيام لكن لا يعرف الأثر المترتب عليه من الكفارة فهذا ليس بعذر له، وعليه إن فعله فتلزمه الكفارة. وينبغي على المرأة ألا تفعل شيئا في نهار رمضان يثير شهوة الزوج إن كانت تعلم أن زوجها لا يملك شهوته وعليها أن تتباعد عنه وأن تترك المبالغة في التزين له في نهار رمضان حذرا من إثارة الشهوة. وإذا تعدد الجماع في شهر رمضان فإما في اليوم الواحد وإما في أيام متعددة، فإذا تعدد في يوم واحد فيلزم الفاعل كفارة واحدة، وإذا تعدد في يومين لزمه لكل يوم كفارة لأن كل يوم عبادة مستقلة. ومن أراد جماع زوجته فأفطر بالأكل أولا ثم جامعها هروبا من الكفارة المغلظة فمعصيته أشد، لأنه هتك حرمة الشهر مرتين، مرة بالأكل ومرة بالجماع، لذا فالكفارة المغلظة عليه آكد وحيلته وبال عليه، ووجبت عليه التوبة النصوح. ما هو ضابط القدرة في الصيام في من وجبت عليه كفارة جماع في نهار رمضان؟ أمر القدرة بين الصائم وبين الله تعالى، فمن علم من نفسه القدرة لم يجزئه الانتقال من الصيام إلى الإطعام. وينبغي أن يقال للفاعل: ألم تصم شهر رمضان؟ فعليك كذلك صوم شهرين متتابعين كفارة لما وقع منك. هل هناك عذر آخر غير المرض أو السفر لمن قدر على صيام رمضان يمنع من صوم الكفارة المتعلقة بالجماع؟ ربما كان ضعيف البنية بحيث لا يتمكن من صوم شهرين متتابعين، أو كان شديد الشهوة لا يصبر عن الجماع هذه المدة، أو كان صاحب حرفة يمنعه من الصوم المتتابع فيجوز له الانتقال من الصيام إلى الإطعام. ماذا يصنع من جامع زوجته وسمع أذان الفجر؟ إذا جامع فطلع الفجر وجب عليه أن ينزع، وصومه صحيح حتى ولو أمنى بعد النزع، لكن إن استمر إلى ما بعد طلوع الفجر يكون قد أفطر وعليه التوبة والكفارة. من أفطر في نهار رمضان لغير عذر ثم جامع أهله ولم يفطر ابتداء ليجامع فهل عليه كفارة؟ نعم، عليه كفارة الجماع لأن الإمساك واجب عليه. هل التدخين يعد من مفسدات الصيام؟ نعم قولا واحدا، فضلا عن كونه من المعاصي. والأغرب من يقارن ويحتج في حال فساد الصوم بين دخان السجائر وهي قذرة خبيثة بدخان البخور الذي هو طيب ومشروع، ليدلل على عدم بطلان التدخين للصائم، وهذه فتوى إبليسية. إنه يقول دخان السجائر مثل دخان البخور، كلاهما دخان. لا، هذا من تلبيس إبليس، وإلا فدخان البخور لا يفسد الصيام في شيء، أما دخان السجائر وما في معناها فهو مفسد للصوم فضلا عن كونه حرام قولا واحدا. كل الأقوال بتقول بإباحة التدخين أو كراهيته أو انطباق الأحكام الخمسة عليه وما إلى ذلك، هذا مردود عليه وكلام فاسد أضر بالمجتمعات المسلمة، حتى رأينا التدخين بين أهل العلم والأئمة وأهل القرآن والرجال والنساء والكبار والصغار، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب، في مفسدات الصيام أحكام مرتبطة بالدورة الشهرية للمرأة، لأنه ما من أنثى بالغة إلا وتأتيها هذه الأمور، خصوصا الحيض، ويأتيها بعد الزواج والحمل النفاس، والاستحاضة واردة من قبل هذا، وينبغي على الأنثى أن تسأل وتتعلم عن أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة، لأنه لا حياء في التعلم، وبعض الفتيات تخجل من سؤال أهل العلم عن مثل هذه المسائل، وهذا من الخجل المذموم، لأن فيه حرمانا عن بلوغ الحق. ما حكم الصيام بالنسبة للحائض والنفساء؟ يحرم عليهما الصيام، فرضه ونفله، ولا يصح منهما لو تم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام مقررا ذلك: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ أي إذا حاضت المرأة فلا صوم عليها ولا صلاة. هل على المرأة الحائض قضاء الصلاة بعد رمضان؟ لا تقضي الصلاة، ولكنها تقضي الصوم، لحديث عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك، تعني الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متى تقضي الحائض ما تركته من صيام في رمضان؟ لها أن تقضي الصيام في أيام أخرى، مثلها مثل المريض والمسافر، وذلك بعد رمضان، والأمر لها فيه سعة، متتابعا أو متفرقا. إن وقع الحيض في نهار رمضان يبطل الصيام، ولو وقع ذلك قبيل الغروب بلحظة، ويجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان فرضا. هل للحيض مدة معلومة؟ لا حد لأقل الحيض أو أكثره على الصحيح، لقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فلم يجعل الله لنهاية المنع أياما معلومة، بل جعل نهاية المنع هي الطهر، فدل هذا على أن علة الحكم هي الحيض وجودا وعدما، فمتى وجد الحيض ثبت الحكم له، ومتى طهرت المرأة منه زالت أحكامه عنها. ولو حاضت المرأة وهي صغيرة نلزمها بالصوم وغيره من العبادات التي تتوقف على البلوغ، فالحيض من علامات البلوغ، وإن بخلاف مسألة السن. والتحديد لفترة الحيض لا دليل عليه شرعا، ولذلك فكل امرأة رأت الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو دم حيض من غير تقدير ذلك بزمن معين. وإن كان الدم مستمرا مع المرأة لا ينقطع أبدا، أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر، فإنه حينئذ يكون دم استحاضة، يعني نزيف. وإذا أحست بانتقال الحيض قبل الغروب لكن لم يخرج الدم إلا بعد الغروب فإن صومها صحيح، لأن الدم في باطن الجوف لا حكم له، فالحيض لا تثبت أحكامه إلا برؤيته خارجا لا بانتقاله. والصفرة والكدرة قبل نزول دم الحيض لا تخلو من حالتين، الأولى أن تكون مصحوبة بآلام الدورة أو كانت متصلة بدم الحيض اتصالا لا فصل فيه فهي من الحيض، والحالة الثانية إن كانت منفصلة عن نزول الدم ولم يكن معها ثمة آلام فلا تعتبر شيئا. فإن رأت المرأة الصفرة أو الكدرة في أثناء الزمن المحكوم عليه بأنه عادة يعني فترة الحيض فتعد من الحيض. وكيف تعرف المرأة الطهر؟ الحائض إذا رأت القصة البيضاء وهي سائل أبيض يدفعه الرحم بعد انتهاء الحيض فهو علامة أنها قد طهرت، فتنوي الصيام من الليل وتصوم، وإن لم يكن لها طهر تعرفه مسحت بقطن ونحوه فإن خرج نظيفا فعليها أن تصوم، وهذا ما يطلق عليه بالجفاف. والمرأة إذا رأت الطهر المتيقن في الحيض كخروج القصة البيضاء أو الجفاف فما ينزل بعد الطهر من كدرة أو صفرة فليس بحيض، ولا يمنع من الصلاة ولا من الصيام ولا جماع الرجل لزوجته. قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، أي بعد الطهر، فهذا هو المقصود. ويجب ألا تتعجل المرأة بالاغتسال حتى ترى الطهر ولا بالصيام حتى تتيقن، لأن بعض النساء إذا خف الدم عنها بادرت بالاغتسال قبل أن ترى الطهر. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها تقول لنساء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. وإذا رجع دم الحيض أفطرت وعليها قطع الصيام ما دام قد خرج في وقت العادة ولو كان دما يسيرا. وامرأة صامت وهي شاكة في الطهر فلما أصبحت فإذا هي طاهرة هل ينعقد صومها وهي لم تتيقن الطهر؟ صيامها غير صحيح ويلزمها قضاء ذلك اليوم، لأن الأصل بقاء الحيض، ولدخولها في الصوم مع عدم تيقن الطهر ومع عدم عقد النية وإجماعها قبل الفجر، والدخول في العبادة مع الشك في شرط صحتها يمنع انعقادها. والمرأة التي تعرف أن عادتها تأتيها غدا عليها أن تستمر على نيتها وصيامها ولا تفطر حتى ترى الدم. وإذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار فهل يجب عليها الإمساك والصيام؟ لا يجب، ولها أن تأكل وتشرب لأن إمساكها لا يفيدها لوجوب القضاء عليها. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أكل أول النهار فليأكل آخره، أي في حال الجواز في الأكل. وهل يشرع للحائض أن تمتنع عن المفطرات حياء من إظهار أنها حائض؟ لها ذلك حتى تبتعد عن كلام من لا يعلم من أمور النساء، ولها أن تأكل بالخفاء. هل يشرع تناول الحبوب الرافعة للدورة في رمضان؟ هذه الحبوب كما تقرر عند الكثير من الأطباء أنها ضارة ومن أسباب تقرح الرحم واضطراب موعد الدورة وأكثر الإشكالات التي ترد على النساء بسببها. وإذا كانت الأنثى لم تتزوج فإنه قد يكون سببا في وجود العقم، ثم إن الإنسان بعقله وإن لم يكن طبيبا يعرف أن منع الأمر الطبيعي الذي جعل الله له أوقاتا معينة فيه ضرر، لذا لتحذر النساء من هذه الحبوب وتدع الأمر كما أراده الله عز وجل. فالأفضل للحائض أن تبقى على طبيعتها ولو كانت دورتها في تلك الأيام الفاضلة أو العشر الأواخر من رمضان، فلها الدعاء ولها فعل الأعمال الصالحة وقراءة القرآن عدا عن الصلاة والطواف بالبيت الحرام. أما إن أخذت المرأة الحائض حبوب رفع الدورة فارتفع الدم فهل تعتبر بذلك طاهرة؟ إن فعلت المرأة ذلك وتعاطت ما يقطع الدم فارتفع تصبح طاهرة وعليها أن تصوم ويجزئها ذلك. إذا طلع الفجر وكانت المرأة حائضا ثم طهرت بعده بقليل فهل تصوم؟ نعم، إذا طلع الفجر وهي حائض لم يصح منها صيام ذلك اليوم ولو كان الطهر بعد الفجر بلحظة. هل النية من الحائض للصيام قبل الاغتسال مشروعة؟ نعم، الحائض أو النفساء إذا انقطع دمها ليلا فنوت الصيام للغد ثم طلع الفجر قبل اغتسالها، فمذهب العلماء كافة صحة صومها ولو اغتسلت بعد الفجر. ولو طهرت المرأة قبل أذان الفجر ولم تغتسل إلا بعده فصيامها صحيح قياسا على الجنب، لما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان. ومن تطهر بالليل وتأخر عمدا في الاغتسال إلى النهار، أو من تطهر بالليل وتتأخر عمدا في الاغتسال إلى النهار بحجة التأكد من الطهارة، فما حكم صنيعها؟ الواجب المبادرة بالاغتسال لأداء الصلاة في وقتها متى رأت علامة الطهر حتى ولو كان الغسل سريعا لأداء الصلاة. هل يفسد الصوم إن وقع الحيض بعد أذان المغرب مباشرة وقبل الصلاة؟ لا يفسد إذا غابت الشمس وهي لم ترى الحيض فصومها صحيح. إن قالت الحائض ليلا: إن أصبحت طاهرة فأنا صائمة، فرأت الطهر بعد الفجر لا يصح صومها لأن الأصل بقاء المانع. هل يشرع للحائض قراءة القرآن؟ نعم، يشرع لها ذلك، وقد يكون لحاجة مثل المعلمة فتقرأه للتعليم أو الطالبة فتقرأه للتعلم ومن تقرأه للتذكر أو الرقية. ما حكم حضور الحائض المحاضرات في المساجد وخصوصا التي تعمل في رمضان؟ لا يجوز للحائض المكث في المسجد، وأما مرورها فيه للحاجة فلا بأس به، ودليله أنه صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن إلى مصلى العيد للصلاة والذكر، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى. ما الحكم إذا طلب الزوج زوجته الحائض للجماع؟ الجماع بين الزوجين في حال الحيض محرم للآية: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ويجب على الزوجة منع زوجها من ذلك وأن تخالفه ولا توافقه في طلبه، لأن ذلك محرم ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإن طلبها في آخر العادة الشهرية فله أن يجامعها بانقطاع الحيض سواء قبل الاغتسال أو بعده، والأولى أن يكون بعد الاغتسال. وامرأة عادتها الشهرية 6 أيام ثم طالت هذه المدة فوصلت 9 أو 10 فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر، فإن طهرت اغتسلت وصلت فإن الاغتسال يكون بعد الطهر وليس قبله. والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجودا فإنها لا تصلي، سواء كان الحيض موافقا للعادة السابقة أو زائدا عنها أو ناقصا، وإذا طهرت تصلي. وإن كان هناك بعض الأحكام الأخرى المرتبطة بالاستحاضة وكذا وكذا، يعني والاستحاضة لا يترتب عليها أحكام بالنسبة للصيام. والنفساء مرتبط بانقطاع الدم دون تحديد المدة، وإن كان غالب العلماء على أن مدة النفاس أكثره أربعون يوما وقد يصل إلى الستين عند بعض النساء. مكتفيا بهذا القدر لأني أطلت على حضراتكم على أن أتمم إن شاء الله تعالى الكلام فيما يتعلق بالصيام وأحكامه في درس آخر إن شاء الله تعالى. يغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.